الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الأسباب الجالبة للمحبة، محبة الله تبارك وتعالى. والمحبة أيها الإخوة ثمنها بذل الروح، فوالله ما هزلت فيستاؤها المفلسون، ولا كسلت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد عرضت في سوق من يزيد فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعدة على الكافرين، فتأخر جميع الخلق وقام المحبون، فكثر أدعياء المحبة فطولبوا بدليل على صحة الدعوة، ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فوقعت في يد من يزيد ووقعت في يد من سامها، وتمثل قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون لأقواله وأفعاله وأخلاقه. ثم حصل بعد ذلك سباق، فانتصروا لقوله تبارك وتعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب، لكنه يخاف ويجهل ولا يستطيع أن يثبت على قوانين المحبة. ولو طالع اليوم جريدة الأهرام قرأت حوار لأكبر عمامة عندنا، وكان من جملة الحوار سؤال: ما رأيك في منع المذيعات المحجبات؟ قال: اسأل التلفزيون والقائمين عليه، أنا لا علاقة لي بهذا الأمر إطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفة نقبلها كوظيفة ولا لا، في درجة وظيفية أم لا، السؤال لم يكن هكذا، السؤال عن الحجاب.
باختصار، أنا لا علاقة لي إطلاقا بهذا من قريب أو بعيد. يخشى الملاذ، يخشى أن يوصف بتطرف، يخشى إن قال إن المرأة ينبغي أن تلبس الحجاب كما أمر الله يقال متطرف. ما هذا؟ أكثر الناس يدعون الحب وقد يكون محبا فيه نوع رضاع أو محبا فيه معصية، ولكنه لا يتسلم الدرجة التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب أن لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان والإيمان ومع ذلك يوصف بأنه محب، كما في صحيح البخاري أن رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مرة وهو على حال السكر فلعنه رجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العقل عصيان إيمان، إنما إذا تسلم المرء ذروة الأمر فينبغي أن يكون مجاهدا، والجهاد درجة عليا تحتاج إلى حب بالغ. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما أنكم تسلمتم ذروة هذا الأمر فلا نقبل منكم إلا بذل النفس والمال، بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشترك وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع، ورأوا أن من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن البخس، عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نخيلك ولا نستخيلك. فقيل لهم منذ صارت أنفسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كان وأضعاف أضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها، ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت أيسر ما كانت بها. ألم تر إلى الصحابي الذي سدد إليه سهم فوقع هاهنا فصرخ بأعلى صوته وقال فزت ورب الكعبة، وهو يسود بروحه. أثمن شيء عنده أن ينصر الله ورسوله. أبو طلحة في غزوة أحد لما كان المشركون أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه فرز عليه وأخذه في حضنه، فكانت السهام تنزل في ظهره وما شعر بشيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا أنه محب. فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب واغمض عينيك فصل. لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقلب السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعيد من استطاع ان يتلبس بها ما استطاع. من الاسباب الجالبة للحب اقامة النفل بعد الفرض، فانه من فعل ذلك تقلب من درجة الى درجة، تقلب من درجة المحبة الى درجة المحبوبية. وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاد بي لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. فانظر إلى هذا الحديث الرائع، وهو من أشرف الأحاديث في صفة الأولياء. الولي الذي انتقل من المحبة إلى المحبوبية. كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى أحبه الله. هذه معنى أنه يترقى بقى من المحبة إلى المحبوبية. فعندنا درجتان في الأوامر الشرعية. درجة الأولى درجة الفرضية. إن الله عز وجل فرض علينا ففرض علينا فرائض. الفرض أو الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام. حد والإلزام. افعل وجوبا، يعني لا اختيار لك. الامر جاي للجهات العليا، لا تستطيع ان تقول لا، بل ينبغي ان تنفذ. هذه معنى كلمة واجب. تارك الواجب هذا. وانا انبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، ألا وهو إعفاء اللحية. هل تظنون إعفاء اللحية مردوده إلى المكلف يعفيها أو يحلقها؟ لا، لا يحل له أن يحلقها. الكلام ده كلام الأئمة الأربعة، كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود، المذاهب الخمسة اللي هي ظاهرة في دنيا الناس اليوم. والأئمة الآخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الأوزاعي وزي إسحاق بن راهوية وآخرون، كلهم يجمعون على وجوب إعفاء الله. وجميع اصحابهم على هذا الامر. فعلى أي مذهب كن فأنت محجوج بفتوى المذهب. فما الذي أغرى الناس بحلقها؟ شبهات طلعت له، المخذلون الواقفون على ناصية كل طريق يتسكعون، يلتقطون الأقوال الشاذة والحجج الضعيفة المتهافتة فيلقونها على الجهلة الذين لا يميزون قبيلة من دبيل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من خوارج، فينطلي عليه الأمر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. وإذا مشى الإنسان بهذه الطريقة لا يكاد ينجو. تخيل إنسان يذهب إلى مائدة طعام فيلتقط أخص ما فيها، طبيخ الحمضان والباي والعلم الباي، كل آفة يأكلها، إن نجا مرة لعله لا ينزل أخرى، لكنه لا يزال مريضا مريضا، ليس له منة ولا له طاقة. كيف يلقى الله عبد يتصرف هذه الأقوال الضعيفة؟ إعفاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول تعالك كل شيء إلا اللحية، عندك كذا وكذا وكذا وكذا، ما فعلته؟ فنقول من الذي قال لك إن الأوامر ركب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك أن تعفي لحيتك حتى تصل جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك أن تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها أوامر ليس بعضها مركبا على بعض. إذا استطاع المرء أن يفعل فعل، إنما إذا عجز وقامت ضرورة شرعية حقيقية وليست وهمية يسقط بها الواجب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا فعل العبد ما أوجبه الله عليه مما ليس له في خيار أحبه الله، ودي أول درجات الفضل. ولا يثبت العبد على فعل هذا إلا إذا كان محبا لربه. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل أي زيادات. رجل أدى زكاة مال، هذا واجب، ثم تصدق. رجل صام رمضان، هذا واجب، ثم تنفل، صام الاثنين والخميس، صام ليالي البيض، صام يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل، قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء أن يصل إلى مخدعه، كما في الحديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقته وكانوا في مسيره فتعبوا فعرسوا، أي ضربوا قيامهم وناموا ليلا من شدة التعب، وعرفه فقام يتملق ربه لركعتين. هذا المتعب الذي وصل به التعب الى الغايه ما استطاع ان ينام، برغم ان رفقته نام اول ما وضعوا جنوبه على ارض نام، لكن هو ما استطاع ان ينام. فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى هذا العبد، ومن ضحك الله عز وجل له فقد رحمه. يبقى هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة يمنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم وغلبة النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه أخذ عزيز المقتدر. يقول: اللهم خذني أخذ عزيز المقتدر، فيدعو على نفسه أو لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته ألا يصلي. إذا صلى لا فرض عليه، وبعدين تنفل يتقرب إلى الله عز وجل ويقترب فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة ما أشد غضبنا الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري أحد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم أنه ينزل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى يطرق الفجر؟ وهكذا في كل ليلة. فالعبد يغتنم الفرصة دي واستيقظ، لما اللي يغيب طول الليل أمام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الساقط والأجساد العارية، الأجساد العارية، ألا يصل مثل هذا السالك الغافل، ولعله يموت وهو جالس أمام التلفزيون. إشكال المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتطور، يلقى الله سكران في ساحة العرض. رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاد الملعون. في عندنا فرض، عندنا نفس عبد ادى ما عليه يبدا يتربى. كثير من اخواننا يسالني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوة من خصال البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفسه. لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفسخ العزيمة، السبب بانتساخ عزيمته انه لا يقوم بالفرض ولا يتصور. رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يصرف منه خميس، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يسهل عليه أن يترقب. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جميعا فرض. إذا سمع الأمر امتثل، عوف بن مالك يقول ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم لاساله شيئا. راح يسال وبعدين هو بيقترب منه سمعه يقول من استغنى يغنيه الله. ام راجع شغل يجيبه وكلمه رجل بينتفع. وقال لغيره لما قالوا له اوصنا قال لا تسألوا الناس شيئا. فاخذوا النهي على عموم، فكان يسقط صوت احدهم وهو على دابته فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت، انما ينزل حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابة لما تزوج واعرض عن امرأته في ليلة زفافها وقام يصلي واشتكت المرأة الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سألها كيف حال عبد الله معه قالت نعم العبد لربك لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال فأقبل علي أبي فسبني وعذبني وعضني بلساني وقال أنكحتك امرأة ذات حسد من قريش فأعذبتها، وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجة أن العبادة ضيعت العجز منه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، احد الحفظه. في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله. عنده جلد ويقف ويتعبد ليه؟ محب محب. فأما بعض الناس قد يقف الصلاة ربع ساعة يوم إذا كان معاه مع بنت ولا حاجة يقف بالثلاث أربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا، لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بتوجعه ولا أي حاجة. مش ضروري أي حاجة بيحبها، أي حاجة بيحبها طالما انه محب يسهل عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بكلام. وتعجبني كلمه ابي بكر الصديق في هذه المناجاه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر، يسر في قراءته، قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد اسمعت من ناجيت انا وان كنت اسر لكن من اناجيه سمعني. وفرق بين قراءه المحب وقراءه غيره، ان المحب قد تهزه ايه فلا يستطيع ان يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي الثاني قام لآية حتى أصبح آية لها معنى عنده محب يتنعم فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع ان يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يصلي وكان يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه. طيب يعني صلي ولم، لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الامر الخاص بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياه، يمكن تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص 73 سنة فوهن قوات ولم يستطع ان يصوم يوما ويوما، فكان يفطر الايام 10 ايام ورا بعض يتقوى وبعدين يجيب 10 ايام صيام ورا بعض. لو اي واحد منا مثلا عرض له هذا الامر خلاص يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. طب لماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ بالرخصه والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه بس يتطوع. التعليل ورد في الروايه قال لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع ان يفعل هذا الا رجل تمم الفرائض على وجهها، فمن يسهل عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الابقاء. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بننفسح عزائمنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجرب اقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك النبي. بالعكس سوف يسهل عليك النبي مهما كان صعبا. وانا ممكن اشبه المساله دي ايه بالتشبيه كلنا يهضمه ويعلم. جماعه هم علماء الحركه يقولون اصعب شيء على المدور مدور السياره مثلا اول ما تتحرك الطائره اصعب شيء عليها اول ما تبتدي تترك الارض. خلاص بعد ذلك الموتور بيستريح مع السرعه. في حاجه في الطيران اسمها الطيار الالي. الطيار الالي طيار نفسه لا تدخل. بعد ما تطير الطياره وياخد المسار بتاعها طريق اللي هو المرسوم لها 33000 قدم 38000 قدم خلاص يبتدي الطيار الالي هو اللي ماشي الطيار. وتبتدي الاجهزه نفسها والمحركات تستريح بسبب قوه الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض، لأن الشيطان يهم جدا ألا تقيم فرض الله، تبتدي يعمل لك عراقيل، أول ما تفعل الفرض يسهل عليك أن تفعل النفس، ده سهل عليك، مهما تنوع النفس. يبقى هنا بقى وما تقرب عني شيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال، لأن النوافل لا آخر لها. واسعة جدا ولا يحيط بها الا نبي. ان يفعل المرء كل امر امر به على سبيل الاستحباب ما يعرفش يجيبها كلها الا نبي. قد ياتيها المرء جمله يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا. نفسيته مستريحه عنده ايمان عالي. جاء رجل في الطريق فسبه يوم يغفر له ولا يضيق به صدر. لسه متخانق وعامل مشكله وبتاع وطالع من مظلمه وصدره ابيض من سم الخياط. قال له واحد بس بيقول له سلام عليكم انطبق في الخناق. فهو اول امبارح سامع، طب النهارده ليه؟ الانسان باحوال لا يستطيع ان يفعل المستحبات جميعا الا نبي. قد يفعلها المرء جملا ولكن في مرة دون مرة. فإذا واظب عليها انتقل بقى إلى الدرجة الأعلى، إلى درجة المحبوبية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول بها فإن أحببت. إذا فعل كل هذا ووصل إلى درجة أن يحبه الله عز وجل قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النافله اي ما زاد على الفريضه، وكما قلت النوافل كثيرة ومتنوعة، وأنت لا تستطيع أن تحيط بها جميعا، فكن كالتاجر الذكي، عرضت عليك نوافل كثيرة، فإما أن تنظر إلى قدرتك، وإما أن تنظر إلى الأجر في فعل النافلة. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث المشهور: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول له: ثم اي ثم اي ثم اي، لاثبت له عمل. لماذا يسالون عن احب الاعمال الى الله؟ لان العمر قصير، وراس مال الانسان عمره، اغلى راس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا اي شيء اخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. صحه والفراغ، تعالى عليه على المقام يلعبون. هؤلاء عرفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طول اللي هم بيلعبوها دي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنرد، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنرد شير، فقد عصى الله ورسوله. النرد اللي هو الزهر، اي لعبة تتلعب بزهر سواء كان طاولة او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار بشير او بالنار فكأنما رمس يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب دومنا ويلعب كوتشينا ويضيع عمره حتى الفجر. اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واغبنه، وسوف يعلم، سوف يعلم انه لا يفيق الا بالموت. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمات هو قائلها، يقول زي ما هو عايز، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفتره المسموح بها الا وهي مده عمره. اصل الغضب انك انت تشتري بالسعر الغالي وتبيع بسعر رخيص، هذه معنى الغضب. قال الانسان مجنون، وانما تكون هذه في الصفقات، اشتري البضاعه بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمه راس المال. فاذا كان العمر، اذا كان العمر قصيرا، 60 سنه 70 سنه 80 سنه، تطلع ايه؟ اين القبور من عهد عاد؟
الأرض لحد النهار. أبي وأبوه بقالوا 50 سنة ميت وثلاثين سنة ميت. يعني سرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الأرض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لما الفضلاء اللي احنا بنتكلم عنهم الآن، لإمام أحمد ولإمام مالك والبخاري، دول ميتين فوق 1300 سنة، 1300 سنة ميت تحت الأرض. والله أعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة تطلع عليه. يا أصحاب الحساب تعرفوا تحسبوا كويس، تحسبوا رتب الجدول. 70 سنة هذه 1300 سنة في مقابل 70، ولسه في يوم طوله 50,000 سنة، ولسه بعد اليوم ده جنة ونار. فإذا كانت المسألة كذلك ورأس المال هو العمر، يبقى العاقل هو الذي ينظر في أحب الأعمال يحصل تفاضل بقى. طب أحب الأعمال إلى الله أن أتصدق ولا أقوم الليل؟ طيب أصوم ولا أقرأ القرآن؟ قلنا المسألة ينبغي أن تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الأول قدرتك، الاعتبار الثاني قيمة العمل وأجره. فقد لا تطيق الصيام، الصيام النافلة لا تستطيع أن تصوم النافلة. يبقى توجه إلى عمل آخر، لأنك أنت عشان تصوم وأنت مجهد تعبان يبقى حتكلم في الصلاة، صلي بسرعة يتلاعب على الكلام. أمر معروف أنا أعلمك ما تستطيع أن تفعله. مثلا عندك مذاكرة علم مش هتقدر تذاكر تعبان، الصيام لما يعطلك كل الأعمال دي لا تترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، فقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان قليل الصوم، صيام النافلة طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال: إن الصوم يصدني عن الصلاة وقراءة القرآن وهما أحب إلي. قلبه يجري بقراءة القرآن، يجري بالصلاة أكثر من الصيام، خلاص؟ إذا أنت تنظر إلى قدرتك وتنظر إلى أجر العمل، وتبقى زي التاجر، التاجر الماهر. نحن جميعا متفقون على الآية: دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة، الرأي الثالث، لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه بس، ولون آخر الألف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينه ياخذ 20 ويأخذ 50؟ أبدا، إنما يأخذ الأقل إذا كان فيه سبب، كأن يكون البضاعة اللي هي بتكسب 50 غير مضمون، أو يسرع إليها التلف، أو جديدة في العرض ولا ندري ألها الزبائن أم لا. لابد أن يكون هناك شيء يجعلك تأخذ الأقل وتترك الأعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه أنه لا يوجد مرجح، هم الاثنين زي بعض. هل هناك عاقل يقول لك لا أنا أكسب 20 وأترك 50؟ هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله، ليه؟ قال لك لأن ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص؟ يبقى آخذ اللي تحتيه. ما عدش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا راجل عايز أستثمر عمري 60 سنة، عايز عمري عند الله يكون 3000 4000 5000. إحنا النهاردة في شهر رمضان. النهاردة 15 رمضان. خلاص يعني كلها 4 أيام وحندخل على 10 أواخر من رمضان. 10 أواخر من رمضان دي فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ألف شهر يعني 83 سنة واربع شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأنما عبد الله 83 عاما. مش عايش 83 سنة، لا عايش 83 سنة. لو مات سنة 83 سنة بينام 20 سنة وبيهفر في 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره مش فاضي. يعني هيطلع من ال 83 سنة لو عاشهم دول يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد لله عز وجل؟ لو طلع ب 20 سنة يبقى كويس أوي. لا، ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عدد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر بتة، موظف ياخد اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده هو ها، عشان ده رجل رايح يتلبس بعباده فلا يحل له التزويد. فرجل ده تفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في عشر سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنه. لو في 20 سنه يبقى عدى 1600 سنه عابد لله عز وجل. فإن تزيد من عمرك الإنساني بالنظر بقى إلى كل الأحاديث التي سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله، تلمها كلها وتجتهد أن تجمعها من الكتب بشرط الصحة طبعا، وبعدين تدخلها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده، إن عجزت يبقى اللي بعدين، إن عجزت يبقى اللي بعدين، يبقى أنت كده تاجر مالك. وده يتلبس به الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبات. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفرنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن من ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها.